قبل السنه الاخيره مجله السدس ولا تدفع النفقه كامله؟
لا، عليه النفقه كامله. اذا قلنا عليه النفقه فهي عليه النفقه كامله. نعم.
قال رحمه الله: ومن عليه نفقه زيد فعليه نفقه زوجته كضيف لحولين.
نعم. هذا تفصيل في حدود النفقة التي تجب. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن النفقة متعلقة بحاجة الإنسان، فما كان له من مأكل فإنها داخلة في ذلك، فيجب عليه نفقة مأكله ومطعمه ومشربه، وهذا قدر لا إشكال فيه، ومثل ذلك السكنة التي لا ينفك عنها. طيب، فإذا كانت له زوجة وهو لا يستطيع الإنفاق عليها، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإنه تجب عليك نفقته لزوجه. لماذا؟ لأن الزوجة من حاجة الإنسان، لأن الزوجة من حاجة الإنسان، فكما أنه يكون له بها قضاء الوطأ وتمام العيش واستقرار النفس وغير ذلك، فلا ينفك عن الحاجة إليها، فكما أنه محتاج إلى الكسوة فيشترى له ما يكتسي به، فكذلك هو محتاج إلى هذه الزوجة، لو لم ينفق عليها فإنها يوشك أن تفسخ العقد وتذهب إلى أهلها، فكانت نفقتها متعلقة بهذا الذي ينفق على المعسر. وقاسوا ذلك أيضا، قاسوا ذلك على الضئر بالنسبة للرضيع، فالرضيع إذا احتاج إلى نفقة وجبت على من كان قريبا له أن ينفق عليه، ولما كانت الضئر وهي المرضعة يجب عليها النفقة، يجب لها النفقة لأجل الرضاع، حتى لأنه لا يتأتى حصول النفقة أو الرضاعة لهذا الطفل إلا بالإنفاق على هذه المرضعة حتى تأكل ويدر لبنها ويحصل كذا وكذا، أليس كذلك؟ فكذلك نقول فإن هذا الشخص الذي له زوجة فإن استقرار أمره لا يكون إلا بحصولها، وحصولها لا يتأتى إلا بالإنفاق عليها، فكان وجوب النفقة لهذا الشخص وجوب للنفقة لكل ما يتعلق به من زوجة ونحوها. نعم. قال: ولا نفقة مع اختلاف دين. هذا راجع إلى جميع ما تقدم أو بعضه. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لما قال حجبه معسر أو لا، أن عمودي النسب يجب الإنفاق عليهما حتى مع وجود الحجب، أليس كذلك؟ ووجوب الحجب يعني باختلاف الدين، لكن هذا في ظاهر كلامهم ليس بمقصود، لأن قوله حجبه معسر أو لا كأنه يشير بذلك إلى حجب الأشخاص لا حجب الأوصاف. فإذا متعلق الحكم فيما مر بيانه في أول الباب بالنسبة للقول بوجوب النفقة على عمودي النسب مع التوارث أو عدمه، إنما هو راجع إلى أن حجب الأشخاص. أما إذا اختلف دينهما فلا توارث بينهما، وكذلك لا إنفاق لبعضهما على بعض. واضح؟ لأن اختلاف الدين يقطع الصلة ويمنع الموالاة، فلم يجب معه الإنفاق. وهذا يعني وإن كان ظاهرا أنه فيه شيء من الإشكال مع ما تقدم ذكره في عمودي النسب، لكنه قد قيد ذلك بقوله حجبه معسر أو لا، فكأنه يشير بما تقدم في عمودي النسب أنه إذا كان لم يتوارثان من جهة الحجب بالأشخاص وكون بعضهم أولى ببعض، أما إذا كان قد اختلف دينهما فلا يكون بينهما توارث، فكذلك لا يكون بين عليهما إنفاق لبعض. واضح؟ أما كون اختلاف الدين مؤثر في النفقة بين سائر الأقارب كالأخوة وأبناء الأخوة وأبناء العم والأعمام ونحوهم فهذا ظاهر لا إشكال فيه. فبناء على ذلك نقول لو أنه كان للإنسان أخ كافر معسر نعم وهذا موسر فلا تجب على المسلم نفقة أخيه الكافر حتى ولو كان معسرا إلا أن يتبرع بذلك، وإذا تبرع فهو مأجور أليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر، لكن لا نلزمه إلزاما ولا نوجب ذلك عليه إيجابا. والعكس بالعكس، فلو أن عندنا مسلم وله معسر، مسلم ومعسر وله أخ موسر وهو كافر يهودي أو نصراني من أهل الذمة مثلا، فرفع المسلم الشكاية إلى القاضي وقال إني فقير ومعسر وهذا أخي له قوة وقدرة ومال وفير وخير كثير، فهل لا ألزمتموه بالإنفاق علي؟ فإن القاضي يقضي بعدم لزوم النفقة. لماذا؟ لكون وجوب النفقة بين الأقارب من غير عمودي النسب ما مشروط بحصول التوارث بينهما، فلما كان لا يرثه لو مات فكذلك لا تجب عليه النفقة إذا احتاج المنفق عليه. واضح؟ فبناء على ذلك قال ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء، فالولاء لا بالاعتاق ونحوه فإنه تجب عليه النفقة، فإنه تجب به النفقة مطلقا يعني سواء كان مسلما أو كافرا. فإذا اعتق المسلم كافرا نعم فبناء على ذلك إذا احتاج إلى النفقة فتجب له النفقة حتى مع كفره لكونه يرثه بالولاء. فبناء على ذلك قالوا من أن الولاء لا يتقيد بقيد اتفاق الدين نعم، بل تجب النفقة حتى مع اختلاف دينهما نعم. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعلى الأب أن يسترضع لولده، يعني على الأب، هذه على دالة على الوجوب والتعين، فيجب على الأب أن يطلب مرضعة لولده، لأن الإرضاع من جهة الأصل ليس بواجب على المرأة أو على الأم، ليس بواجب على الأم، وإنما مرد الإرضاع إلى الأب من كونه هو الذي يجب عليه الإنفاق. فبناء على هذا نقول أن للأب أو على الأب أن يطلب مرضعة لولده، لأن الله جل وعلا قال وعلى المولود له، ولم يقل لهما أو لها بل قال له، فالضمير راجع على من ولد له، والمولود له هو الأب، فكانت النفقة عليه. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف نعم. فبناء على ذلك يطلب لولده من ترضعه ويؤدي الأجرة المستحقة لذلك لدلالة الآية نعم.
ولا يمنعهن إرضاعا ولا يلزمها إلا للضرورة
نعم. قال ولا يمنع أمه إرضاعه، فإذا طلبت الأم إرضاع ولدها فلها ذلك. لماذا؟ لأن هذا بالنسبة للولد أتم له وأصلح، يقولون ولبنها أمرأ على الولد من أي امرأة أخرى، فبناء على ذلك إذا طلبت إرضاعه فلها ذلك. وإذا طلبت الأم إرضاع ولده الذي هو ولدها فإنه تجب أو فتجب لها النفقة أو عفوا فتجب لها الأجرة، فتجب لها الأجرة كما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى ذلك. ثم قال ولا يلزمها إلا لضرورة، يعني أن استحقاق الرضاعة للأم إنما هو حق لها، إن طلبت أخذت وإن تركت لم تلزم به، لم تلزم به، لأن تعلق الإرضاع هو بالنفقة، والنفقة واجبة على من؟ على الأب، والنفقة واجبة على الأب، فهو الذي يبحث له عن مرضعة ويؤدي لها. فإن قالت أنا أرضعه وتكفلت بذلك فنقول هي أولى من غيرها، ويجب عليه أن يعطيها ما يعطي المرضعة. بل يقول الفقهاء رحمه الله تعالى كما سيأتينا أن حتى لو وجد من ترضعه مجانا، يعني في امرأة تبرعت، عمته أو خالته أو جارة لهم أو امرأة أخرى أحبت ذلك الطفل فتبرعت برضاعته وقالت أم الطفل أنا أرضعه وآخذ الأجرة، فأراد الأب أن ينتزع هذا الولد ويعطيه هذه المرأة حتى يسلم من الأجرة، نقول لا، ليس لك ذلك، بل الأم أولى به لكونها لكونها أمه، وهذا أنفع له. والله جل وعلا يقول فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، فيلزمه فلها الحق في ذلك وعليه النفقة حتى ولو وجدت من ترضعه مجانا. إذن متى يلزمها إرضاعه؟ لا يلزمها إرضاعه إلا في حالة واحدة، وهو ألا يقبل ثديا إلا ثديها. كلما عرض على ضئر ممن ترضع الأولاد لا يقبل ذلك كحال بعض الأولاد، أو أنه لا يوجد مرضعة، فلا تظن أن من السهولة أن يدر صدر المرأة، خاصة مع شظف العيش وقلة الأمور وحصول الفقر والفاقة. ولذلك يحدث الآباء والأجداد أنه من أصعب ما يكون أن يوجد امرأة يدر صدرها فيجتمع عليها الناس كثيرا حتى ترضع لهم أولادهم. فبناء على ذلك إذا لم يوجد امرأة إلا أمه فنقول في هذه الحالة ليس لها أن تمتنع. لماذا؟ لأن في ذلك إنقاذ نفس معصومة يخاف عليها التلف ويمكن حصول البلاء عليها. ولذلك قال ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه. نعم.
قال رحمه الله ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا فإن كانت
رضعت. نعم، قال ولها طلب أجرة المثل. هذا من الذي له؟ لها هي الأم. لو أن أم الطفل طلبت من زوجها الذي هو أبوه أن يعطيها نفقة الإرضاع فنقول لها الحق في ذلك، فينظر كم تعطى المرضعة. فإذا كانت تعطى مثلا في الشهر 5000 ريال أو 3000 ريال على إرضاع ذلك الصغير فيجب لأمه ذلك، لأن الله جل وعلا قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كما قلنا حتى ولو أرضعته غيرها مجانا لما ذكرنا من أن أصلح للولد أن ترضعه أمه وذلك أنفع لها، ولأن حق النفقة على الأب لولده واجبة أصلا فلم يلتفت إلى من تبرعت بذلك أو تقدمت إليه مجانا. يقول المؤلف رحمه الله بائنا كانت الزوجة أو تحته. إذا كانت الزوجة قد طلقها وولد له منها ذلك الولد فلا إشكال في أنها إذا أرضعت فلها النفقة، لكن لقائلا يقول حتى ولو كانت تحته، يعني الزوجية بحالهما وهي في كل يوم ينفق عليها ويقوم بحقها، وقالت ترى ما أرضع ولدك حتى تعطيني، فنقول في هذه الحالة أو في المشهور من المذهب عند الحنابلة أنه يلزمه النفقة لها أو الأجرة، عفوا النفقة واجبة لكن يلزمه الأجرة لها، وهذا اعتبارا بإطلاق الآية عند الحنابلة، فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن. وإن كان يعني قول آخر وهو اختيار شيخ الإسلام يقول أنها ما دامت تحته فلا يجب لها إلا النفقة الواجبة شرعا. نعم.
قال رحمه الله: وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها.
قال: وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها. يعني لو أن هذه المرأة لما ولدت طلقها زوجها أو طلقها في حال حملها، فلما ولدت كانت مطلقة وولدها رضيع بين في حضنها بين يديها، فإذا تزوجت واشترط زوجها ألا زوجها الثاني ألا ترضع هذا الولد لما يحصل من تفويت مصلحته وحصول الإشغال به بهذا الطفل عما يريده الزوج وما لأجله أنفق المهر وقام عليها بالحقوق، فإذا منعها فالحق للزوج أولى، فبناء على ذلك ليس لها أن ترضع الولد، فيرد إلى والده أو ينظر في امرأة ترضعه ونحو ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما لم يضطر إليها، إلا أن يخشى عليه التلف كما قلنا، لم يوجد أحد يرضعه أو لم يقبل صدرا غير صدرها، ففي هذه الحالة نقول من أنه يجب عليها أن ترضعه حتى ولو منعها زوجها الثاني. لماذا؟ لا لأجل أن الولد مستحق للرضاع، لكن لأنه لم يقبل ثديا إلا ثديها، ويخشى تلفه إن لم تقم بذلك وفي هذا إشارة إلى أن حق الزوج سابق لكل حق، لأن حق الزوج مبناه على المعاوضة، وهذا في كل الأحوال إلا في حالة واحدة، وهو أن يكون الحق مستحق قبل ذلك، يعني أن يكون حق ذلك الولد مستحق قبل ذلك. فلو أن شخصا على سبيل المثال تزوج امرأة وقد استؤجرت لرضاع الصبي، فهي إيش أعطيت لمدة سنة ما ترضع هذا الصبي، فحق هذا الصبي سابق لحق الزوج، فإذا تزوجها نقول ليس لك أن تمنعها لأنك دخلت على علم، كالذي تزوج امرأة وهي موظفة فإنه وإن كان يشغلها تنشغل عنه في وظيفتها، لكن هو على علم، وحقها في هذه الأجرة سابق أو في هذا الوقت سابق على حق، فليس له أن يمنعها. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.